إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الأصول. قوله العالي عند الإغفار فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف إليه امرأته. وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد. فإذا كانت من الأمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على إيش؟ على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين، الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب أجر الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابا، أصيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم. من أخر من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن البصر؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن البصر، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده، ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفصل، يعني أنها للفصل الحق بأهلك كناية عن الفصل، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر. ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله الحق بأهلك الفصل ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله فسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفسخ، فلها الفسخ. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفها في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجد تقزز النفس وكراهيته. نعم. قال وعن سعيد، ممكن نأخذ من هذا قاعدة، هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة. هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء لأنها إيش؟ غرت وخدعت فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسق للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة. فإن لم تعلم المرأة، نعم، أفرض أنه برص في ظهرها ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام، يمكن ولا ما يمكن؟ وش يمكن؟ اي يمكن ما ترى، هم ما انا على بال، هم تمش طوى ثياب عليها. نعم، ها، لا القصد هل يمكن ان لا يعلم العيب ولا ما يمكن؟ يمكن، فاذا لم يعلم الولد ولم تعلم المراه فلا شيء له، لانه لم يخدع ولم يغر. طيب، هذه القاعده في مساله الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا فسخ، ويقال للزوج إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج بسيط، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها؟ يطلق. لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريدها في أمير، يقول تصبر وتحتسب، هذه من البلوى. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسق بعيب، لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفصل بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها حكم شرعي. وقياس النكاح على البيع إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس، القياس عندهم باطل فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لأن الآثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسخ أو مسوغ للفسخ، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في الزوجة. وقالوا إن هذه الآثار إذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. ثانيا القياس على العيب، إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش يعمله؟ يركب. كيف امرأة عنده يجد فيها عيب؟ تزوج امرأة فإذا آذانه مقطعة وأصابعه مقطعة، نعم، وصمة عمية بكمة كيف؟ نعم قاعدة، نعم زمنة، نقول هذا ما الخيار. ولو وجد إنسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3 بعضهم 4 5 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح. فلنتتبع الآثار التي ذكر المؤلف، يقول وعن عمر بن